كتاب جامع بيان العلم وفضله للحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين. وما زال الحديث موصولا في باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين.
أشكل هذا الحديث لا حسد إلا في اثنتين
يدل على فضل العلم العظيم، إذ أنه أجاز الغبطة في العلم، ومن المذموم حينئذ أن تكون الغبطة في الأموال والمراكب والقصور والأرصدة في البنك. يقول والله فلان رصيده 60 مليار أو 10 مليار، قايت عندي ما عنده من غير أن يذهب ماله، هذا ليس حسد، غبطة، لكن هذا فيه نوع ذم، لأن قل مع نفسك لاحق الدنيا تتمنى ما عند أخيك، وين لم تمنى زوال؟ لو تمنى زوال أشد هو الحسد. لكن النبي بيّن نوع من الغبطة جائزة، بل تؤجر عليها، وهي تتمنى أنك تكون عندك حكمة مثل فلان، يدرس العلم، يفتي الناس، يبين الأحكام، فأنت وياه في الأجر سواء. إذا كان عندك مال وهو أنفقه بعلم، تقول لو كان عندي مال مثله لايش لفعلت، فهما في الأجر سواء. أما أن يقول مثل ذاك الذي أخشى فيه حزبية، تكلم بكلام يشبه أن يكون أظن حزبي، لا أذكره، أو ليس على علم، فانتقدته في المجلس، فبدل أن يشكر ضجر، هذا ما أظن له أجر، ضجر. هكذا بعض الناس نفوسهم فيها سبحان الله دناءة، يكره أنك تكون بينت له الحق ويعتبر أن هذا هزيمة لك ويتشنج. شيء غريب جدا والله، هذا كيف أنفس هذه مؤمنة مطمئنة؟ لا، ما فيها خلل هذا. المهم، فلما حوصل بالأدلة وجعل يلتفت يمين وشمال يلتمس علما ليخرج في زعمه من المأزق، ما في مأزق، أنت مثل خلك يعني. هذا رسول الله نفسه صلى الله عليه وسلم علمنا، يأتي يهودي يقول تقولون ما شاء الله شيء، قال قولوا ما شاء الله شيء. أنت يعني النبي علمنا هنا التواضع للحق. فبدل هذا أذكر شخص بعدما ذكرت له أدلة وأحيط به وفهم، فانتظر منه إما أن يقول الكلام هذا حق بدليل، وإذا به يفجأنا بقوله، ها؟ وإذا به يفجأنا بقوله لو كان عندي علم لرددت عليك. هذا ما هو وجه الخطأ في كلامه؟ لو كان عندي علم لرددت عليك، ما وجه الخطأ في كلامه؟ أنه يريد يرد بالعلم بالشك، أي يتصور أنه طب هو اعتقد أن هذا خطأ بس ما يعرف كيف يرد، فحينئذ توهم أنه يمكن الرد على العلم بالشك. لو كان عندي علم، إذا ما عندك شيء يقين تستيقن أن هذا الكلام خطأ بدليله. قال ابن عبد البر: الشك ليس بعلم. فلا بد الفقيه يكون طبيب كطبيب البشر، يكتشف أمراض إيش؟ الكلية وأمراض المعدة وأمراض، فينبغي الإنسان يكون فقيه في كلام الناس. فتفقهت في كلام هذا الشخص وجدت عنده مرض، أولا ما يسلم الحق، ثانيا أنه يريد أن ينصر الجهل على العلم بقوله لو كان عندي علم رددت عليه، فهو الآن ليس في يقين من علمه ويريد أن يرد بالشك، والشك ليس بعلم. فهمتم؟ يتبعون إلا الظن، هل تبع الظن؟ إنه ممكن يكون في علم الرد عليك، لكن أنا ما عندي، والله ذم هذا. قال: يتبعون إلى الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم إيش. فلا ينبغي واحد أخوه المسلم وراه حكم بدليله إلا أن يفرح ويشكر الله أنه ساق الواحد وراه الحكم. حتى العثيمين من تواضعه قال: لو أعلم أحد يدرس العلم وأستفيد منه ولو كان أصغر مني سن أذهب وأستفيد منه، لأنه وراي قبر يعني، وأنتفع قبل أن أموت. والمسألة انتصار على هذا ومدري شلون، وهذا قال خطأ وهذا قال صواب، مرض هذا، نسأل الله العافية. نعم.
وقال ابن وهب: وسمعت مالكا مرة أخرى يقول: الذي يقع في قلبي أن الحكمة هي الفقه في دين الله.
الحكمة ليس كما تقول جماعة التبليغ، جماعة التبليغ يكرهون هذا الأثر، هذا يتصرفون بجهل، ما درسوا عند عالم، فلو ألزمتهم أن يجلسوا لعالم يقولوا عطلت الدعوة. طيب إذا كيف يصير حكمة؟ شيء يمليه الله عليهم بالإلهام عندما يتجولوا في البلدان، خلاص حكمة، يعني يحرفوا الدين لكي يستمروا في دعوتهم، بينما الحكمة هي فقه، أن يعطيك الله فقه، هذا الحكمة، هذا اللي يغبط عليه الإنسان. فلا تغبط تبليغي أبدا، تقول التبليغ راح بلد كذا وكذا، راح على جهل، راح خرج في بدعة. كم سجل مالك عليه خروج بدعي؟ لأنه خرج من غير علم، منذ راح الطيارة وهو في بدعة، وهو يعظ الناس في بدعة، لأنه يتكلم بجهل. فهمتم؟ فلا تغبطوا أبدا أبدا. نعم.
قال: ومما يبين ذلك أن الرجل تجده عاقلا في أمر الدنيا، ذا نظر فيها وبصر بها، ولا علم له بدينه.
هذه مصيبة. شفت التجار عنده بصيرة بتجارته وكيف تنمو، وجاهل بدينه، وجاهل بدينه. واحد أذكر تاجر عنده يمكن مليارات، شافني في إحدى المساجد قابلني وتقدمت في صلاة التراويح، ما رتلت، قلت اللهم اهدنا فيمن هديت. قال: رتل يا شيخ رتل، ترى 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 إذا تغنيت في القرآن يجينا خشوع الدعاء كذا، حسب خشوع يا إلهنا وكذا، يقول يجينا خشوع، أما كذا اللهم اهدنا فيمن هديت كذا يابسة كذا، ما في لين كذا في القلوب، كان الدين بالذوق. هذا عنده فقه؟
لا.
تنظر رصدته مليارات، عرفت عنه أنه حدثني واحد في مجلة أنه صور مع أكابر تجار الأرض أصحاب المليارات، هو كان في وسطهم بالصور، هكذا قال لي شخص عنه. قابلني بحنا الذي يسر لي إيش أني أم فيهم الصلاة وتقدم لي، قال: لكنك لو يعني لو رتلت وكذا، كان في خشوع للقلب. كيف يحرف حادق وجمع الأموال كلها؟ أكيد لعله بعد فضل الله عليه عنده حذاقة بالتجارة، متى يعرف السوق متى لا يعرف، لكن جاهل بأمر الدين، يحسب أن الدين بالتحصيل العقلي، هذا أقل شيء، ما يعرف. الحمد لله الذي عافانا يا أخوان، اطلب من الله العافية، أنكم في عافية من هذا. نعم. عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الدين، هو بيروح الحفرة، هذه الأموال كلها بيكدسها، بيرثها أحيانا من ورثته من هو أعداء، ولد من أولاده مثلا يكون دائما عاق ما يجي له ولا يكلم يمكن له في العيد، وربما يغتاب أبوه، يقول أبوي ما أعرف أنفق أمواله، ويغتاب أبوه يموت، تروح المال له لأعدائه من أولاده، ما يبقى لك في القبر إلا عملك يا أخي، خلك عاقل، هو اللي يبقى لك دروسك الآن، حضورك الدرس، روحتك البيت تعمل بالعلم اللي سمعته من أصحابه، أنا بقرك في قبرك بعد الكفن، بس لا تختر الدنيا، ما هي باقي حي وطن، هي هذا اللي باقي لك، لا تختر. نعم.
وتجد آخر ضعيفا في أمر الدنيا، عالما بأمر دينه، بصيرا به، يؤتيه الله إياه ويحرمه هذا، فالحكمة الفقه في دين الله. قال ابن وهب: وسمعته يقول: الحكمة والعلم نور يهدي به الله من يشاء، وليس بكثرة المسائل.
أي والله إخواني، هذا ترى مهم، ترى انتبه له، طالب الله يبارك يسمونه العامة حفيظ، صاحب حفظ قوي، يجلس قدام الشيخ كأنه مسجل، فخلال 7 سنين 8 سنين كل مسألة قال الشيخ حفظها، يعني في رأس تقريبا 2000 مسألة ويسمعها كما هي. هل هذا هو العلم؟ هذا لا شك على خير أن حفظ للناس العلم، رب حامل فقه ليس بفقيه، لكن الفقه الحقيقي هو نور يقذفه الله في قلبك، كما قال إمام مالك، مثل موهبة الرسم، شوف يعني إنسان يمسك القلم يكون في السابع من عمره الثامن من عمره، أنا شفت هذه وجه له خطاب يقول له ارسم لي بالله عليك موزة مقشرة، يقوم كذا يرسم ينحني، أهل البيت كلها بيقولوا شوف كيف رسم وش هذا عنده، في نفسه حتى رسم هذا الرسمة التقريبية للموز مع هذا التقريبية وش عنده، قذف في نفسه إيش موهبة إيش ها الرسم. ترى العلم مو بعيد، جمع من النصوص، تصور المسائل، توفيق، ومن أسباب شك التقوى يقذف في قلب من يشاء من عباده، كما يقال فلان كأنه مخلوق للملك، تصرفاته السياسية والداخلية تحسها قوية سديدة، تقول سبحان الله كأن هذا الرجل موهب الملك عنده، يعرف متى يرخي متى يشد، يعرف متى، وهذه بيلها عقلية كبيرة وموهبة، ملك مو بسهل ولا يضيع الملك ولا. كذلك العلم تأتي نصوص متعارضة، تأتي دقائق تحتاج قواعد، لما قرأها هضمها فهمها عرف يجري تلك المسائل وينزلها على هذه القواعد ولا ما عرف، أيضا موهبة تقذف في قلوب من شاء من عباده، فمن حظي بهذا النور في قلبه والموهبة فليحمد الله، فكم سيستفيد منهم الناس ويتخرج عدد على من واله من كان في موهبة يحركها له هذا الأستاذ، فيصبح عدد كبير من الناس مع الأيام قلوا يعني أو كثروا من أهل العلم على إثر تفهيمهم للعلم. فإذا كان صاحب الموهبة هذا ما صادف عالم يحرك له هذه الموهبة، ما فهم بدايات ومفاتيح العلم، لن يستفيد أيضا، إلا أن يصادف شيخا إيش يصور المسائل فيصادفه نور مقذوف أو ييسر له تنوير في قلبه وموهبة. فقد يكون إنسان مثل اللي يمشون مع جماعة الإخوان موهوبين، يستطاع أن يخرج منهم علماء عندهم هذا الموهبة، لكن يقتلوهم من الإخوان، يعلمهم القصص والحكايات، ودوهم برامج دعوية ويخلوا بحث عن السلطة ألين يموتوا ما صار عالم. أي والله يدمروه، هو عنده الموهبة، يعني ممكن إذا لو كان وقع على مدرس سلفي يصبح عالم، عنده قدرة عقلية، لكن يعدموه بالحزبية، عدام بالحزبية، خلوه يكره علماء ممكن يستفيدونهم ما يروح لهم، يخليه يعني المهم اكره السلفيين لأنه يردون على مشايخ، اكره، فيصبح مسكين جاهل طول حياته مثل الشوافات اللي يتوفى ولا يعرف اللي يردد كلام الحزبيين، بس مسكين. الحزبية خبيثة تقتل عمل الدين والدنيا، حتى الحزبيين إذا وجدوا في أعمال حكومية أو أعمال مؤسسية يدمروا العمل، أقسم بالله، يعني كوادر ممكن يستفاد منها في تخصص ميكانيكي أو إلكتروني يقول لا لا هذا مو من حزب، لا توظفوه، وظف لان لأنه من الإخوان، ويتعطل العمل ويتعطل بس عشان انه مو اخواني سلفي لا توظفوه، فهي تدمر امر الدين والدنيا. انا دخلت في هذه الاشياء وشفتها عن قرب تصرفاتهم كيف يعطلون عمل شخص عنده موهبه عظيمه في عمله، يجنبوه بس هو معنا ويعطلوا العمل. فلا تستغرب من الدوله كيف نزلت في القرآن فيما حتى تنظف الأعمال التطورية التي تقوم بها المشاريع، فإنهم يقتلون العمل الدنيوي والأخروي، أيضا والله والأخروي يقتلوه بحزبيتهم المقيتة. نعم.
وساق بإسناده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكمة تزيد الشريف شرفا وترفع المملوك حتى تجلسه مجالس الملوك.
أي والله، كما رأت امرأة شخص
ضعيف.
أي نعم، العبرة في الآثار هذه المعاني، ما يشددون فيها العلم الآثار عن التابعين، يأخذون الحكمة فيها إذا وافقت حقا. فالمقصود أن امرأة شافت محدث الناس حوله يسألونه ومجتمعين فوله يستفيدون منه، قال ابني الصورة اللي تشوفها يعني مو صورة ملوك؟ قال هذا الملك الذي لا يساق له الناس بالسيارة، يلا بيمر من هنا ملك من ملوك الدنيا، يلا 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 بالسيارة. فتقول تلك المرأة لولدها هذا الملك الذي لا يساق له الناس بالسياط، أن تؤتى الحكمة فتعلمها والناس كلهم يريد التبصر بها حتى يستفيدوا بحياتهم وأخراهم، فيكون هذا كما قالت تلك المرأة الحكيمة لولدها تعظ ليطلب العلم، هذا الملك الذي لا يساق الناس إليه بالسياط. نعم.
قال أبو عمر أخذه الشاعر فقال العلم ينهض بالخسيس إلى العلم ينهض بالخسيس إلى العلا والجهل يقعد بالفتى المنسوب.
شوف كيف يشوف هذا الجهل، الله أكبر، واللسان له قيمة دنيوية، فيرى الناس والعدول كيف تصرف صرف جهل في المسجد، صحيح. الله أكبر، صحيح. ما يعرف يصلي، يسقط من النظر، وآخر فقير ساكن في غرفة ما فيها شيء إلا مخدة ينام وجدس، لكن يكتب العلم فعلا طلب حقيقي لا يسوء له فيه، طلب حقيقي، يراجع المتون إذا جاء غرفته ويراجع، ينظرون الناس نظرة احترام ويقربون منه ويسألون، سبحان الله كيف العلم يرفع. وذاك أصحاب صاحب مليارات وكذا وجاء يصلي قدام العدو صلاة، كم يعرف يصلي، ما يصاروا يحبوا يتكلمون معه ولا يحبون يجالسونه إلا لمصلحة المال اللي عنده بس، لكن ذاتيا ما يحبونه، يسقط من نظرهم بأنه ما يعرف دينه كيف يصلي وكيف، يسقط من نظرهم. كيف العلم يرفع وذاك ما عنده شيء، كوخ صغير يعني يدخل فيه وينام ويجد درس ويأكل له تمرتين أو خبز وبصل ويجيك الدرس، يرفع الله ويحبوه الناس لفقه في الدين، يكفي هذا. والله أعلم، نلتقيكم بعد صلاة المغرب إن شاء الله.